أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 28، الحركة الديالكتيكية في الفكر. فتارة ندرس الديالكتيك في الطبيعة الذي هو عبارة عن تناقضات الطبيعة التي تؤدي إلى تغير وإلى نشوء ظواهر في الطبيعة، وتارة ندرس التناقضات في الفكر. إن المذهب الماركسي يرفض النسبية الذاتية، وأن ذات الأفكار نسبية وليست مطلقة. فالفكر الماركسي يعتبر النسبية الذاتية نوعا من السفسطة والشك والتشكيك، لأنها تعني تغير الحقائق من ناحية ذاتية، فحقائق الأشياء من شأنها التغير والتبدل بنظر النسبية الذاتية. لذلك عمدت الماركسية إلى تقرير النسبية بشكل جديد، أوضحت فيه أن الحقائق تتغير طبقا لقوانين التطور والتغير في المادة الخارجية، وأن نسبية الحقيقة وتغير الحقيقة إنما هو انعكاس لتغيرات الواقع التي نتمثلها في حقائقنا الفكرية. فالحقيقة النسبية المتطورة التي تعكس الطبيعة في تطورها هي المعرفة الحقيقية في نظر المنطق الديالكتيكي. ولأجل أن نبين خطأ هذا الرأي الماركسي، نقول يوجد فارق بين الفلسفة الواقعية والفلسفة الماركسية. الفلسفة الواقعية ترى وجود واقع خارجي موجود، ووجود نظرة وصورة للواقع الخارجي، فمقياس الحقيقة مطابقة الصورة للواقع الخارجي، ومقياس الخطأ عدم مطابقة الصورة للواقع الخارجي. فالحقيقة ومصطلح الحقيقة في الفلسفة الواقعية هو عبارة عن مطابقة الصورة الذهنية للواقع الخارجي، بينما الحقيقة في النظر الماركسي هي عبارة عن تغير الأفكار نتيجة لتغيرات المادة. فإذن هذا فكر مادي، يعني تناقضات المادة الخارجية تنعكس على الفكر وتغيرات الفكر. إن الفلسفة الواقعية تؤمن بوجود واقع خارج الذهن، وتعتبر التفكير محاولة لعكس ذلك الواقع وإدراك ذلك الواقع الخارجي. وعليه فالحقيقة في المفهوم الواقعي هي الفكرة المطابقة للواقع الخارجي، والخطأ هو الفكرة أو الرأي الذي لا يطابق الواقع ولا يماثل الواقع. والحقيقة بهذا المفهوم الواقعي هي موضع النزاع بين الواقعية من جهة والتصوريين والسفسطائيين من جهة أخرى. فالواقعيون يؤكدون إمكان هذه النظرة وأن يكون الرأي والصورة تكشف عن الواقع، والتصوريون والشكاكون والسفسطائيون ينفونها، يقولون لا يوجد واقع حتى تكون الصورة تعكس الواقع. أو لا أقل يشككون في قدرة العقل على الظفر بها، فيقولون لا ندري هل تعكس هذه الصورة للواقع أو لا تعكس. إذن بحسب المفهوم الواقعي والفلسفة الواقعية يكون مصطلح الحقيقة بمعنى الرأي الذي يكشف عن واقع موضوعي، الفكرة التي تكشف عن واقع موضوعي. هذا تمام الكلام في بيان الحقيقة بحسب المصطلح الفلسفي الواقعي. والآن نتعرض إلى الحقيقة بالمصطلح البراغماتي. البراغماتي يعني النفعي. المذهب النفعي هو المذهب السائد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب. يرى أن قيمة الفكرة فيما تدره من ربح مادي، فالفكرة التي تجر ربحا ماديا هي فكرة حقيقية، والفكرة التي لا تجر ربحا ماديا هي خرافة وليست بحقيقة. إذن مصطلح الحقيقة في الفكر البراغماتي المادي رهن النفع. فحينما تقول الله واحد، الملائكة موجودة، الجن موجودة، يقولون هذه أوهام وخرافات لأنها لا تدر علينا ربحا ماديا. ولكن قانون العرض والطلب في الاقتصاد، كلما زاد العرض قل الطلب، وكلما قل العرض زاد الطلب على السلعة. هذه فكرة صحيحة وهذه حقيقة موجودة. فالفكرة غير مقدسة ولا قيمة للفكرة إلا إذا جرت علينا ودرت لنا ربحا ماديا. إلى هنا أخذنا كم مصطلح للحقيقة؟ مصطلحين. المصطلح الأول للحقيقة بلحاظ الفلسفة الواقعية، والمراد بالحقيقة مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي المعلوم. وغير الحقيقة هو عدم مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي المعلوم. وأما في الفكر المادي فالحقيقة هي عبارة عن الفكرة التي تدر ربحا ونفعا ماديا. هذه الفكرة سنناقشها إن شاء الله. يقول المصنف: وقد استخدم لفظ الحقيقة في معان أخرى تختلف عن مفهومها الواقعي. ما هو المفهوم الواقعي؟ مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي المعلوم. فإن النسبية الذاتية اعتبرت الحقيقة هي الإدراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبي، وهذا يعني أنها الحقيقة ليست أكثر من تعبير عن شيء ذاتي، فلا تكون بهذا الوصف الحقيقة موضوعا للنزاع بين الاتجاهات المتقدمة. لأن الحقيقة هي عبارة عن ماذا؟ عن إدراك الشيء وفقا للجهاز العصبي، والجهاز العصبي يختلف من شخص إلى شخص آخر، فهذا الإدراك نسبي. فالنسبية الذاتية تقول إن الحقيقة نسبية تختلف بالنسبة إلى شخص عن شخص آخر. إلى هنا كم تفسير أخذنا للحقيقة؟ ثلاثة. المصطلح الأول الحقيقة بحسب فلسفة الواقعية هي عبارة عن مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي المعلوم. المصطلح الثاني الحقيقة في النسبية الذاتية، يراد بها إدراك الشيء الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبي. المصطلح الثالث الحقيقة هي الفكرة التي تدر ربحان ماديا وما عداها خرافة. يقول هناك تفسير للحقيقة طرحه ويليام جيمس في مذهبه الجديد في المعرفة لبراغماتيزم أو مذهب الذرائع، الذرائع المصالح، يعني براغماتي مذهب النفعي البراغماتي، هذه بالإنجليزي براغماتي يعني مصلحة منفعة، المذهب النفعي. احنا بالصراحة نقول هذا مصلحتي، يعني ورا المصلحة ورا المنفعة. الآن نشوف الغربيين في السياسة، سياسة براغماتية نفعية، الآن عدوك والآن صديقك وفقا للمصلحة، يدور ما دارت المنفعة والمصلحة. لا توجد قيم ولا مبادئ، ها حقوق الإنسان والحيوان كلها شعارات براقة لتمرير المصالح النفعية. قدم ويليام جيمس مقياسا جديدا للفصل بين الحق والباطل، هو مقدرة الفكرة المعينة على إنجاز أغراض الإنسان في حياته العملية. فإذا تضاربت الآراء والأفكار كان أحق الأفكار هو أنفعها، أي ما تثبت التجربة العملية فائدته، وأما الفكرة التي ليس لها آثار نافعة فليست من الحقيقة في شيء، بل هي ألفاظ جوفاء لا تحمل شيئا من المعنى. وعلى هذا الأساس عرف بريكسون الحقيقة بأنها اختراع شيء جديد وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده، اختراع شيء جديد، مصلحة جديدة، منفعة جديدة، هذه هي الحقيقة. الحقيقة هي اختراع شيء جديد، إبداع منفعة جديدة. ويلاحظ على هذا المذهب ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى إنه يخلط بين الحقيقة نفسها وبين الهدف من معرفة الحقيقة، فقد يكون الغرض من اكتساب الحقائق هو استثمار الحقائق في المجال العملي، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات. يعني فرق بين الحقيقة وبين المنفعة من الحقيقة والفائدة من الحقيقة. هذا التفسير للحقيقة بأنها اختراع شيء جديد وبأنها المنفعة الحاصلة من الفكرة خلط بين عنوان الحقيقة وبين عنوان المنفعة والمصلحة المترتبة على الحقيقة، أي فرق بين الفكرة وبين المنفعة الناشئة من الفكرة. فالفكرة إما فيها منفعة أو فيها خسارة أو لا منفعة ولا خسارة. فهم عرفوا الفكرة والحقيقة بالمنفعة، وهذا خلط بين الحقيقة والفكرة من جهة وبين المنفعة والفائدة من جهة أخرى. ثانيا، إن إعطاء الحقيقة معنى عمليا بحتان وهو المنفعة، وتجريد الحقيقة من خاصة الكشف عما هو موجود سابقا، والتعبير بأن الحقيقة هي عبارة عن اختراع شيء جديد ولا تنظر إلى أشياء سابقة، هذا استسلام مطلق للشك الفلسفي الذي تدعو له التصورية والسفسطة، وليس مجرد الاحتفاظ بلفظ الحقيقة في مفهوم آخر كافيا للرد على مذهب الشك وإبطال مذهب الشاك. هذا معنى أننا ننكر الحقائق، أن لا توجد حقيقة. الحقيقة والفكرة لا تكون إلا إذا فيها نافع، يعني نحن ننكر أي وجود للفكرة، نحن ننكر أي وجود للحقيقة. لا يوجد إلا ما هو فيه نفع مادي، هذه سفسطة. إنكار لحقائق الأشياء وإنكار للأفكار والآراء. المناقشة الثالثة، إن المنفعة العملية التي اعتبرها مقياسا للحق والباطل، ما المراد بها؟ هل المراد بها منفعة الفرد الخاص أو من منفعة العامة؟ إذا أريد بها المنفعة الخاصة صارت الحقائق مختلفة باختلاف مصالح الناس وخصائص الناس، وهذا مشكل. يعني لا توجد حقيقة ثابتة، تصير الحقائق كلها نسبية، لأن المدار في الحقيقة على المنفعة الخاصة، والمنفعة الخاصة لكل فرد من أفراد الإنسان تختلف عن المنفعة الخاصة للفرد الآخر. فإن قيل إن المراد بالمنفعة هو خصوص المنفعة الخاصة صارت الحقائق نسبية، وإن قيل إن المراد بالمنفعة هو المنفعة العامة فهذا ما يحتاج إلى تجربة، تجربة طويلة ومستمرة حتى نعرف المنفعة العامة. فصارت المعرفة تتوقف على نفسها، وصارت الحقيقة تتوقف على الحقيقة، لأن الحقيقة هي عبارة عن المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتوقف على التجربة، والتجربة تتوقف على الحقيقة. فإذا لكي نعرف الحقيقة لابد أن نلحظ هذه المنفعة العامة التي لا نتعرف عليها إلا بتكرار التجارب العامة. إذن المناقشة الثالثة، إن المنفعة العملية التي اعتبرها مقياسا للحق والباطل، إن كانت منفعة الفرد الخاص، هذا الشق الأول، واجب أن تختلف الحقائق باختلاف مصالح الأفراد، فتحدث الفوضى الاجتماعية حين يختار كل فرد حقائقه الخاصة به دون اعتناء بحقائق الآخرين. الشق الثاني، وإن كانت المنفعة الإنسانية العامة هي المقياس، فلا يمكن البت حينئذ بحقيقة مهما كانت ما لم تمر بتجربة اجتماعية طويلة الأمد. وحتى مذهب الذرائع والمذهب النفعي لا نؤمن به إلا إذا مر بتجارب طويلة. صار نفس هذا المذهب النفعي يتوقف على التجربة الطويلة. فالمذهب النفعي ومذهب الذرائع لا يمكن اعتباره صحيحا ما لم يمر بهذه التجربة ويثبت جدارته في الحياة العملية، وبهذا يوقف المذهب نفسه. ونخلص من ذلك إلى أن المفهوم الوحيد للحقيقة الذي يمكن للفلسفة الواقعية اتخاذه هو الفكرة المطابقة للواقع. جيد، الماركسية هل تنكر وجود واقع خارجي؟ الجواب كلا والف كلا. الماركسية أولا تؤمن بوجود واقع خارجي، ثانيا تؤمن بإمكانية معرفة الواقع الخارجي. فالماركسية ضد السفسطة والشكية، فالماركسية التي ترى إمكان المعرفة الحقيقية وترفض النزعات التصورية والشكية والسفسطائية، إن كانت تعني بالحقيقة مفهوما آخر غير مفهومها الواقعي. ما هو المفهوم الواقعي للحقيقة؟ مطابقة الفكر للواقع. إذا هي لا تقبل هذا الكلام أن الحقيقة هي عبارة عن مطابقة الفكر للواقع، صار حال الماركسية حال بقية المذاهب الأخرى من سفسطة وشك. لذلك يقول فهي الماركسية لا تتعارض مع تلك المذاهب مطلقا، يعني مع مذاهب الشك والسفسطة، لأنها تنكر الحقيقة بهذا المعنى مطابقة الفكر للواقع، لأن مذاهب الشك والسفسطة إنما ترفض الحقيقة بمعنى الفكر المطابقة للواقع، ومذاهب الشك والسفسطة لا ترفض فكرة لفظ الحقيقة، ما ترفض لفظ الحقيقة بأي مفهوم كان. فيجب لأجل رفض تلك النزعات السفسطائية حقان أن تأخذ الماركسية الحقيقة بمفهومها الواقعي، لكي تكون فلسفة واقعية مؤمنة بالقيمة الموضوعية للفكر. هنا ينبثق هذا السؤال، إذا كان المراد بالحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع، سؤال هذه الفكرة هل تتطور أو لا؟ هل تتغير أو لا؟ فلسفة الواقعية تقول نعم تتغير. سبب التغير درجة الكشف عن الواقع. الماركسية تقول أيضا تتغير، لكن سبب التغير تناقضات المادة، فهذه الفكرة تبعا لحركة تغيرات المادة. وهنا نطرح السؤال التالي، هل يمكن للحقيقة بهذا المفهوم الذي تقوم على أساسه الواقعية أن تتطور وتتغير بحركة صاعدة كما تعتقد الماركسية أم لا؟ الجواب بناء على النظرة الواقعية، الحقيقة هي انعكاس للواقع، فالتغير في المنعكس لا العاكس، العاكس ما يتغير دائما يظهر. ذلك يقول والجواب إن الحقيقة لا يمكن أن تتطور وتنمو، يعني الكشف عن الواقع لا يتطور ولا ينمو، وأن كل فكرة لا تخرج كونها إما حقيقة مطلقة أما خطأ. حقيقة مطلقة إذا كشفت عن الواقع بدقة، خطأ إذا لم تكشف عن الواقع بدقة. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن الإيمان بالحقائق المطلقة ورفض التغير والحركة فيها لا ينفي تطور الواقع وتغيره. يعني يريد أن يقول التغير يحصل في الواقع المكشوف، في الواقع الموضوعي المنكشف، أما الكاشف فلا تغير فيه. الحقيقة عبارة عن الصورة، عبارة عن الفكرة الكاشفة عن الواقع، هذه الصورة وهذه الفكرة لا تتغير ولا تتبدل، وإنما التغير في الواقع المنكشف، في الواقع الموضوعي المراءة. أما الرائي وهو الفكرة أو الصورة فلا تغير فيه. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن الإيمان بالحقائق المطلقة، يعني وجود حقائق مطلقة تكشف عن الواقع، ورفض التغير والحركة فيها، يعني في الواقع، يعني في الصورة والأفكار، لا ينفي تطور الواقع وتغيره، يعني لا ينفي تغير المنكشف. فإن الماء الموضوع على النار مثلا لو بلغت حرارته في لحظة معينة 90 درجة، فإن بلوغ هذه الدرجة حقيقة مطلقة في تلك اللحظة المعينة، والله الساعة 9 مثلا وصل 90 درجة، وليست قابلة للتغيير، عن الصورة الذهنية والفكرة عن وصول الماء إلى درجة 90 غير قابلة للتغير، لكن الماء الذي وصل إلى درجة 90 يمكن يوصل إلى درجة 100 ويتحول إلى بخار، فالواقع المنكشف في تغير وتبدل، لكن الصورة التي تكشف لا تتغير. فإن بلوغ هذه الدرجة 90 درجة حقيقة مطلقة في تلك اللحظة المعينة الساعة 9 مثلا أو الساعة 10 وليست قابلة للتغير، ولكن هذا لا يعني أن الماء لا يمكن أن يتطور ويكتسب درجة حرارة أعلى عقب تلك اللحظة يوصل إلى درجة 100 أو درجة حرارة أدنى يصل إلى 80 درجة. فالحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع، والفكرة إذا طابقت الواقع في ظرف معين لا يمكن أن تخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات، كما أن الحقيقة تختلف عن الواقع الخارجي، فحرارة الماء مثلا يمكن أن تشتد وتقوى، وأما الحقيقة فهي كما عرفنا الفكرة المطابقة للواقع، ولا يمكن أن تقوى مطابقة الفكرة للواقع أو تشتد مطابقة الفكرة للواقع. ويلاحظ أن تحمس الماركسية لإخضاع الحقيقة لقانون الحركة والتطور إنما هو لأجل القضاء على الحقائق المطلقة التي تؤمن بها الفلسفة الميتافيزيقية، الفلسفة القديمة. وقد فات الماركسية أنها بهذه الطريقة تقضي على نفسها، على نفس الماركسية عندما تتحمس لهذا القانون، قانون الحقيقة، لأن الحركة إذا كانت قانونا عاما للحقائق فسوف يتعذر إثبات أي حركة مطلقة، لأن دائما في حركة دائمة، فلا توجد فكرة دائمة، يعني حتى فكرة الماركسية ليست دائمة. ومن ثم يسقط قانون الحركة بالذات عن كونه حقيقة مطلقة، يصير قانون الحركة حقيقة مؤقتة لأنه قابل للتغير والتبدل. ونستعرض فيما يلي أدلة الماركسية على ديالكتيك الفكر وحركة الفكر، وهي 3 أدلة، نذكر 3 أدلة ونناقشها. الدليل الأول على ديالكتيكية الفكر، إن الفكرة أو الإدراك انعكاس للواقع الموضوعي، فلأجل أن يكون مطابقا له يجب أن يعكس قوانين الواقع الموضوعي وحركته. ولا شك أن الفكرة يصور الواقع، لكن هذا لا يعني أن تنعكس في حركة الواقع الموضوعي، وذلك لأمرين. أمر الأول، يا أخي عالم الطبيعة صحيح متغير ومتحرك، لكن له قوانين عامة ثابتة، فالفكر يعكس القوانين الثابتة. فحينما نقول المراد بالحقيقة الفكرة أو الصورة المطابقة للواقع، يعني الفكرة المطابقة للقوانين الثابتة في الطبيعة، مثل قانون العلية لكل معلول علة، استحالة الصدفة يستحيل أن يصدر الشيء من دون علة، قانون السنخية بين العلة والمعلول، قانون عدم التضاد، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. إذن الحقيقة أي الفكرة والصورة تعكس القانون الثابت. ذلك يقول أولا، إن عالم الطبيعة وإن كان في الواقع متحركا متطورا، يوم زلزال ويوم بركان ويوم مطر ويوم تطلع الشمس، هذه متغيرات في الطبيعة لكن لها قوانينها، يوم مد ويوم جزر لكن له قوانين الجاذبية الأرضية، إلا أنه يحتوي حتوى على قوانين عامة ثابتة. وحتى الديالكتيك نفسه يعتبر عدة قوانين تتحكم في الطبيعة بصورة دائمة، ومنها قانون الحركة، هم يؤمنون بثبات قانون الحركة. فعالم الطبيعة سواء صح عليه المنطق البشري العام أم صح عليه منطق الديالكتيك قانون الحركة، توجد فيه قوانين ثابتة تعكس حقائق ثابتة، فإن اعتبر الماركسيون قانون الحركة ثابتا فقد وجدت الحقيقة الدائمة إذن. وإن قالوا بتغير هذا القانون قانون الحركة فمعنى ذلك أن الحركة قد تتبدل إلى ثبات وتعود الحقائق ثابتة بعد أن كانت متحركة. وعلى كلا الحالين يكون الديالكتيك مرغما على الاعتراف بوجود حقائق ثابتة. المناقشة الثانية، الفكر ما يعكس الحقائق الواقعية والدقيقة للأشياء، وثانيا إن الفكر لا يعكس الحقائق الواقعية للطبيعة، فالفكرة العلمية التي يكونها العالم عن الميكروب، العالم عن الميكروب وتفاعلات الميكروب مع جسم الإنسان، لا يمكنها مهما كانت دقيقة أن تؤدي نفس الأثر الذي يؤديه واقعها الموضوعي. الآن أنت تتصور فيروس كورونا وجائحة كورونا، هذا لا يعني أن هذه الفكرة تأثر نفس تأثير كورونا في الواقع. يقول لك كورونا تطور إلى أكثر من 90 ميكروب أنواع وأشكال، حتى أن هذا اللقاح قد يؤثر أو لا يؤثر في الميكروب المطور. فتصور العالم وأخذه فكرة عن الميكروب وتفاعلات الميكروب مع جسم الإنسان، لا يمكن لهذا التصور مهما كان دقيقا أن يؤدي نفس الأثر الذي يؤديه الميكروب الواقعي. وكذلك الحركة، فهي وإن كانت من الخواص الثابتة في المادة، إلا أن الفكرة أو الحقيقة التي تعكس الطبيعة لا توجد فيها هذه الخاصية. فالميتافيزيقية تؤمن بأن الطبيعة في حركة دائمة، وليس هذا من مختصات الديالكتيك، لكن الميتافيزيقية ترفض وجود حركة ديناميكية في كل مفهوم ذهني. ديناميكية في مقابل ديناميك يعني متحرك، في مقابل استاتيك يعني ثابت. ديناميكية يعني حركية. وتميز بين البويض مثلا وبين مفهومنا العلمي عن البويض، فالبويض ينمو طبيعيا فيغدو نطفة ثم جنينة، وأما مفهومنا عنه فهو ثابت، مفهومنا عن البويض ثابت، لا يمكن بحال أن ينمو ويصير نطفة. يعني فرق بين البويض الواقع والبويض الذي في الذهن، وكذلك البويض التي في الذهن والبويض الموجودة في الخارج. فيجب لمعرفة ما هي النطفة أن نكون مفهوما آخر في ضوء مراقبة البويض في مرحلة جديدة. يقول فمثل التفكير مثل الشريط السينمائي الذي يلتقط عددا من الصور المتلاحقة، فليست الصورة الأولى في الشريط هي التي تتحرك، وإنما التتابع بين الصور هو الذي يشكل الحركة. أفلام السينمائية هكذا صور حركونها. الدليل الثاني، إن الفكرة ظاهرة من ظواهر الطبيعة، فتحكم الفكر نفس القوانين التي تسيطر على الطبيعة، فيتحرك الفكر وينمو ديالكتيكيا كما تتحرك جميع ظواهر الطبيعة. فالفكرة متطورة ومتحركة لا لأنها تعكس واقعا متحركا فحسب، بل لأنها جزء من العالم المتطور طبقا لقوانين الديالكتيك. الديالكتيك هي عبارة عن تفاعلات بين المتناقضين تيز وسنتز. هذه التناقضات تتفاعل في الطبيعة وتتفاعل في الفكر. يعني الماركسية تقول التطور في الطبيعة هو نتيجة تفاعلات النقيض وعدمه، فمثلا البركان هو عبارة عن تفاعل بين البركان وعدم البركان، فتغلبت فكرة البركان. التفكير والفكر جزء من الطبيعة، وبما أنه جزء من الطبيعة، الطبيعة قائمة على تناقضات الديالكتيك، يعني فكرة وعدم فكرة، فتتغلب الفكرة على عدم الفكرة. فهم يقولون يوجد قانون في الطبيعة هو قانون الحركة الديالكتيكية، كل الطبيعة من براكين وزلازل وجريان أنهار وسقوط أمطار، ومن الطبيعة وجود التفكير والأفكار. فالديالكتيك كما هو موجود في الأمور المادية الخارجية، كذلك هو موجود في الأفكار. طبعا هذه دعاوى، ما هو الدليل عليها؟ هذه دعاوى. الآن مناقشة هذا الدليل. هذا الدليل فرع أن يكون التفكير ماديا، لأنه يدرس الطبيعة وآثار الطبيعة ومظاهر الطبيعة. يقول المظاهر الطبيعية تنشأ من تناقضات الطبيعة، ومن مصادق الطبيعة الأفكار، فالأفكار تنشأ من التناقضات الفكرية. فهذا يعني أن الأفكار صناعة مادية. فهذا الدليل يرتكز على التفكير المادي البحث للإدراك، وهذا ما سنتعرض له بالنقد، وأن التفكير ليس ماديا. ولكننا نسأل الماركسيين هنا، هل التفسير المادي للإدراك يختص بأفكار الديالكتيكيين أم يشمل أفكار غيرهم؟ إذا يشمل أفكار غيرهم، يعني كل الأفكار، أفكار الماركسيين وغيرهم، قابلة للصح وقابلة للخطأ. فكيف أنتم تسيمون أفكاركم بالصحة وتسيمون أفكار غيركم بالخطأ؟ فإن كان يعم الأفكار كافة، أفكار الديالكتيكيين وغيرهم، الماركسيين وغيرهم، كما تحتمون الفلسفة المادية وفقا للفلسفة المادية، لأن هذا التفكير مظهر من مظاهر الطبيعة، فيشمله قانون تناقضات الطبيعة، وجب أن تخضع جميع الأفكار لقانون التطور العام في المادة، ويكون من التناقض أن تهتم الماركسية، ويكون من التناقض أن تتهم الأفكار، أن تتهم الماركسية الأفكار الأخرى بالجمود، وتعتبر فكرها وحده هو الفكر المتطور. والحال أن هذا القانون، قانون التطور في الأفكار، كما هو موجود في الماركسية موجود في غيرها من النظريات. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث، اعتبار التطور والتكامل في شتى العلوم دليلا تجريبيا على ديالكتيكية الفكر وتطوره. فتاريخ العلوم في الزعم الماركسي هو بنفسه تاريخ الحركة الديالكتيكية في الفكر البشري. الملاحظة، يا أخي العلوم متطورة، نعم متطورة، هذا مسلم، إنما الخلاف في سبب التطور. أنتم أيها الماركسيون تقولون إن سبب تطور العلوم هو تطورات تفاعلات المادة، تطورات تناقضات الطبيعة، ونحن نقول إن سبب تطور العلوم أحد أمرين. الأمر الأول اكتشاف خطأ، مثلا كنا نبني على أنه العالم أصغر مكون من ذرات، والذرات أصغر شيء، تبين الخطأ أن الذرات أيضا فيها إلكترونات ونيوترونات وبروتونات. فهنا اتضح ماذا؟ اتضح خطأ النظرة السابقة. والسبب الثاني أن هناك تفاصيل أخرى. لذلك يقول ويلاحظ عليه أن تطور العلوم وتكاملها أمر لا يختلف فيه اثنان، يعني الكبرى مسلمة أن العلوم متطورة، الكلام في الصغرى في سبب التطور، ما الذي أوجب التطور؟ ولكن هذا التطور العلمي ليس من ألوان الحركة بمفهومها الفلسفي الذي تدعيه الماركسية، فإن العلم يتطور لا بمعنى أن الحقيقة العلمية الواحدة تنمو وتتكامل، حقيقة ما تتكامل هي كاشف، بل بمعنى أن حقائقه تتكاثر وأخطاءه تتناقص، يعني المنكشف يطرأ عليه تغيير. وما يجري في مجال التعديلات العلمية أحد أمرين، الأمر الأول إما الظفر بحقائق جديدة تضاف إلى الحقائق العلمية الثابتة، أمر الثاني أو انكشاف خطأ النظرية السابقة وصحت فكرة أخرى لتفسير الواقع. فمن قبيل الأول، يعني الظفر بحقائق جديدة تضاف إلى الحقائق العلمية الثابتة، ما وقع للنظرية الذرية فإنها بدأت فرضية، يعني افترضنا أن أصغر شيء هو الذرة، ثم أصبحت قانونا علميا بموجب التجارب، وبعد ذلك أثبتت التجارب الفيزيائية أن الذرة ليست هي الوحدة الأولية في المادة، بل الذرة تتألف أيضا من أجزاء إلكترونات ونيوترونات وبروتونات. وبهذا التفصيل أكملت النظرية الذرية واكتملت بمفهوم علمي جديد عن النواة والكهارب التي تتألف منها الذرة. الذرة تتكون من إلكترون سالب وبروتون موجب ونيوترون متعادل داخل الذرة. فلم تتم الحقيقة، فلم تنم الحقيقة، وإنما زادت الحقائق، لم تنمو، يعني الحقيقة لم تنمو، وإنما زادت الحقائق العلمية، والزيادة الكمية غير الحركة الديالكتيكية في الفكر، تناقضات الأفكار والمادة. ومن قبيل الثاني، يعني انكشاف خطأ النظرية السابقة وصحت فكرة أخرى لتفسيرها، مثلا كانوا يعتقدون الأرض مسطحة، اتضح أن الأرض كروية. ومن قبيل الثاني ما حصل في قانون الجاذبية العامة، أي التفسير الميكانيكي للعالم في نظرية نيوتن. نيوتن هو الذي اكتشف الجاذبية الأرضية، نام عند شجرة فوقعت على رأسه تفاحة، قال لماذا وقعت التفاحة على الأسفل ولم ترتفع إلى الأعلى؟ إذن توجد في الأرض جاذبية توجب سقوط الأجسام إلى الأسفل. فقد لوحظ عدم اتفاق تفسير نيوتن للجاذبية مع عدة من الظواهر الكهربائية والمغناطيسية، وعدم صلاحية نظرية نيوتن لتفسير كيفية صدور النور وانتشار النور، النور ما ينتشر إلى الأسفل. وعلى هذا الأساس وضع أينشتاين نظريته النسبية التي صبها في تفسير رياضي للعالم يختلف كل الاختلاف عن تفسير نيوتن. فلا يمكن القول أن نظرية نيوتن للعالم يختلف كل الاختلاف عن فلا يمكن أن القول أن نظرية نيوتن ونظرية أينشتاين في تفسير العالم كلتاهما حقيقة، الحقيقة واحدة منهما، وأن الحقيقة تطورت ونمت، كانت نظرية نيوتن ثم تطورت إلى نظرية أينشتاين فأصبحت في قالب النظرية النسبية بعد أن كانت في قالب الجاذبية العامة. هذا تمام الكلام في الدرس 28. الدرس 29 حقيقة الإدراك، درس مهم جدا. ما هو معنى الإدراك؟ كيف يدرك الإنسان الأشياء؟ ما هي النظريات في بيان حقيقة الإدراك؟ الدرس 29 حقيقة الإدراك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.